الحاج يسأل يقول معه أمه وهي لا تستطيع أن ترمي، هل يرمي عنها؟ هذا السؤال. والجواب أنه إذا كان معك أناس ضعفة، يعني نساء، إما المرأة حامل أو عاجزة لا تستطيع، كبيرة السن، أو كان إنسان مرض معك، أو عندك أطفال حججت عنهم، فهؤلاء جميعا تجوز النيابة عنهم، بمعنى أنك تبدأ ترمي عن نفسك ثم بعد ذلك ترمي عمن أنت وكيل عنه وأنت في مكانك في هذا اليوم في الأيام التالية، لأن الجمرات الأيام الثلاثة كلها ترمى. يعني إذا جئت في اليوم التالي الذي سنتحدث عنه وعندك هذا المريض أو هذا كبير السن لا يستطيع، فأنت ترمي عن نفسك أولا ثم ترمي عنه. يعني في الجمرة الأولى مثلا ترمي بالسبع الحصيات عنك، عن نفسك أنت، بعدما تنتهي ترمي عن وكيلك، وإذا انتقلت الجمرة الثانية كذلك والثالثة كذلك، ليس أنك ترمي وتكمل الثلاث عن نفسك ثم ترجع وترمي عن من وكلك، لأن هذا فيه حرج ومشقة. إذن الحاج إذا توكل عن إنسان وهو مريض أو عاجز أو صغير يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن من وكله. نعم. الحاج يسأل يقول أنا جئت يعني آفاقي، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وقد يكون معنا نساء، وربما تأتيها العادة قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فيسأل ما الحكم في مثل ذلك؟ والجواب حنعطيك الحكم وأنت وقافلتك عمل ما تشاء. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طافوا وانتهوا من أعمال الحج وأرادوا أن يرحلوا، فقالوا إن إحدى نسائه حاضت، فقال عقرى حلقة أحابستنا هي، اسمع الكلام هذا، أحابستنا هي، معنى ذلك أنه سيحبس وسيبقى حتى تطهر ثم تطوف، لأن عائشة رضي الله عنها حينما حاضت قبل الطواف بالكعبة أمرها أن تدخل الحج على العمرة فأصبحت قارنة. هذه الزوجة الأخرى أيضا أصابها الحيض في هذه الفترة، فقال هذا القول عقرى حلقة أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، يعني قد طافت طواف الإفاضة، قال إذن فلتنفر، يعني تسافر. فالمرأة إذا حاضت وقد طافت طواف الإفاضة فطواف الوداع يسقط عنها، وليس عليها لا شاة ولا شيء، يسقط عنها كلية. أما الذي يترك بدون عذر فهذا هو الذي عليه الشاة. أما إذا حاضت وهي لم تطوف طواف الإفاضة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، يعني أهي حابستنا، معنى ذلك أنها لو لم تطوف لحبست. ثم يا أخي أنت الآن ما زلت في سعة في هذا الوقت، وتعرفون هذه الحبوب التي تستعمل لتأخير الحيض عن وقته، فللضرورة تستعمل مثل هذه الأشياء، ويكون أحسن احتياطا حتى لا ينزل بها، لأن هذه عادة ما حد يقدر يمنعها، بل تحوى كلهم هكذا في وقت محدد فتأتي هذه الحيضة. فالأولى أنه لو استعملت في هذه الفترة هذه الموانع فتكون إن شاء الله طيبة لا شيء فيها، لهذا العذر على أساس أنه حتى لا يحبس، لا سيما والذين يسافرون للخارج عندهم مواعيد محددة لا بد أن يسافر فيها، إذا كان حاجز على الطائرة وعنده رفقة عنده جماعة حج معهم لا بد أن يسافر في هذا الوقت أو يتركونه، فالأولى أن يعمل استعمل مثل هذه الأشياء. نعم. والله إذا كان تالف فلا بد أن إما تحفر له حفرة وتدفنه وإما تحرقه حتى لا يمتهن. يعني كلها تمشي كلها تمشي، المهم أنه لا يمتهن، يعني لا يمتهن يبقى حتى الناس يعني يدعسونه أو يصير عليه شيء، هذا لا يجوز مطلقا. نعم. أنا أعطيك الحل للباص، المشكلة منكم أنتم من الحجاج. الحاج يسأل يقول نحن ننزل من عرفات في باص، تعرفون الشركات هذه تنقل الحجاج، الباص فيه 54 راكب أو أكثر. السائق الذي يسوق الباص كل مشوار له عليه مبلغ يتحصل عليه. إذا وصلوا إلى مزدلفة العسكر يقولون روحوا، ما هو روحوا يعني يمنعهم من الطريق حتى لا يعرقلوا السير، يعني يمنعهم من الطريق الذي يقفون فيه ويطلب منه أن يعدل يمين أو يسار. الحجاج يختلفون في نفس الباص ويتخاصمون، منهم من يقول نمشي ومنهم من يقول ننزل. السائق مع من؟ السائق مع الماشي، ما هم على الذي ينزل. فأنا أقول لك الآن أخليك في هذا الباص وطبق الكلام الذي أقول لك، إذا وصلت في هذا المكان قل لصاحب الباص عدل، إذا امتنع أنزله، ما يقدر يتحرك ما يقدر يروح أبدا لأنه يعرف أنه يعاقب. لكن هل الحديث والخلاف كله من الحجاج؟ الحجاج مساكن يظنون أنها رحلة، بعضهم عوام، أمشي أمشي وخلاص. فأنتم اتفقوا على هذا الكلام وجرب هذه السنة، وإذا عافانا الله وجيت العام القادم تخبرني بالنتيجة. الحزام هذا لا شيء فيه، ما يضر الحاج يسأل. خلص السؤال، الحاج يقول عنده حزام والحزام فيه خيط، فهل هذا يضر؟ والجواب لا، لأن المخيط ليس المقصود به كل شيء فيه خيط، المقصود بالمخيط مثل هذا الذي يحيط بالبدن، يعني الفنينة القميص، هذا هو الممنوع. أما كونه فيه خيط فهذا لا يضر، لو أنك عندك إحرام إزار ولكنه صغير ما تتزر به إلا في وصلتين، فتخيط هذه مع هذه حتى يكون كبيرا، فهذا لا شيء فيه. الحزام كذلك لا شيء فيه. نعم، ما نواصل.
يجوز للمختلف في حق شخصين أو أكثر،
ما في
أقول الموكل للحج، هل يجوز للموكل؟
عرفت عرفت،
هل يحج شخصين؟
يحج ولا يرمي؟
يحج شخصين
أو أكثر. طيب الحاج يسأل يقول هل يجوز للحاج أن يحج عن شخصين، يعني في سنة واحدة يحج عن اثنين، هكذا السؤال؟ هذا السؤال حقيقة كل الجماعة ما رضوا، كل الموجودين ما يرضون أن يجاب على مثل هذا السؤال، لأن الحاج يحج عن نفسه أو يريد الحج عن غيره، يحج عن غيره فقط، ولا يمكن أن يحج الإنسان عن اثنين في وقت واحد، عن نفسه وعن شخص آخر. فهمت يا أخي؟ إذا في جماعة يقول هذا القول خبرهم، قل لهم العوام كلهم الحجاج ما رضوا لمثل هذا السؤال أن يطرح كلية، لأن كل واحد يعلم أن الحج عن نفسه، ولا يمكن أن يحج واحد عن اثنين، وإلا لو كان هكذا يمكن أهل قرية يجتمعون ويتفقون ويرسلون مجموعة منهم عن الباقي، يدفع لهم الفلوس ويقول روحوا حجوا عنا كلنا، خلاص كل واحد يحج عن اثنين أو عن ثلاثة، هذا ما يصلح يا أخي. الاعتمار يعتمر عن نفسه، وإذا اعتمر يعتمر عن غيره، هو له أجر فقط، أنت إذا حججت عن غيرك فالحج له وأنت لك الأجر فيها مثل هذا العمل. طيب اسلم، فهمت السؤال. الحاج يسأل يقول يشتغلون مع الشركة سواقين في السيارات، يروحون ويجون باستمرار، ومنعوهم من الإحرام إلا في وقت محدد معروف، والقاعدة أن الإنسان إذا أراد أن يحج وهو ممنوع من جهة معينة، هو حينما يؤذن له يحرم من مكانه الذي هو فيه ولا شيء عليه، يعني إذا أذن لك وأنت هنا فتحرم من الميقات، إذا لم تتمكن فأنت تعرف أنك لن يؤذن لك في هذا المكان، المكان الذي يعطوك الإذن تحرم منه ولا شيء عليك. اقرأ.
ها عندي والدة ضعيفة، المرأة كان واجب قادمة تقريبا حال على مكة، المرأة كان هي طواف القدوم هو طواف الوداع، كان لما يستطاع تعدل تعدل تقريبا، كان لازم الشباب
هي قد حجت ولا ستحج الآن؟
هي حاجة حالة
ستحج الآن يعني؟ اجلس خلاص سمعت. الحاج يسأل يقول معهم امرأة ضعيفة ويمكن ما تستطيع أن تطوف،
هذا تقول يا أخي
ما تستطيع أن تطوف يعني؟
يقول ما تستطيع أن تطوف. والجواب الأمور قد سهلت ويسرت. في الأول كان الإنسان يحمل أمه على ظهره ويطوف بها، والآن بحمد الله في عربيات موجودة يركبها في العربية ويطوف بها، لأن الطواف لا بد منه. طواف الوداع مثل ذلك، لكن لو ترك طواف الوداع كما قلنا ففيه دم، يعني عليه شاة. لكن ما دام أن الحاج يستطيع يصل إلى مكة، فلما يصل مكة فيه أشياء يستطيع أن يؤديها بنفسه وأشياء لا يستطيع أن يؤديها. الطواف ممكن على العربية يطاف به، والسعي كذلك على العربية يسعى به، والوقوف بعرفة ممكن يقف في عرفة تأخذوه وتنزلوه في الخيمة ويبقى حتى غروب الشمس، كذلك في مزدلفة. يبقى الرمي، الرمي عاجز عن الرمي ترمي عنه، وهكذا يا أخي. سمعت؟ الجواب للجميع، السؤال هذا الجواب عليه للجميع، يعني الحاج الذي تحج به معك كبير السن مريض ما يستطيع يعمل بعض الأشياء، الذي يستطيع أن يؤديه يؤديه بنفسه، والذي لا يستطيع عليه تقوم به أنت عنه. قضية الطواف ما يقول أنا أطوف عنه، لا، هو يطوف، لكن كيف يطوف؟ تأتي بعربية وتركب فيها ثم تطوف به وتسعى به في عرفة وفي منى وفي مزدلفة بنفسه، تأتي به لهذا المكان ويجلس فيه مثل غيره مع الحجاج. يبقى قضية الرمي، هو لا يستطيع ترمي عنه، وهكذا. تفضل. الرمي لا يكفي، هو يسأل الحاج، يعني المرأة التي رفعت الصبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هي تحمله وهي تطوف، ما قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام طوفي حتى تكملي لنفسك ثم ارجعي وطوفي لهذا الطفل مرة أخرى، فهمت هذا؟ إذن معنى ذلك على أن الطائف حينما يأخذ والده أو أي واحد يطوف به، يعني هذا طوافه له وهذا طوافه له مرة واحدة فقط كلهم، يعني ما يحتاج تكمل ثم ترجع تطوف لنفسك. نعم.
تفضل. وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها، وهي الرمي والحلق والطواف، لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارنين والمفردين. وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل، لأنه يلزم القارنين والمتمتعين بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم. ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري ومسلم.
هو يقول سبق الحديث عن هذا على أن الإنسان المطلوب منه يوم الحج، يعني يوم العيد يوم النحر، هذه الأعمال الأربعة، إذا عمل اثنين يسمى هذا تحلل أصغر. التحلل الأصغر معناه أنك تلبس المخيط وتتطيب كما جاء في هذا الحديث. إذا طفت طواف الإفاضة حل لك كل شيء. فالإنسان إذا كانت زوجته معه ورمى وحلق لا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة، فإذا جئت بطواف الإفاضة حل لك كل شيء. أما النحر فهذا لا دخل له، لأن النحر فيه ثلاثة أيام، كلها أيام نحر، يوم العيد واليوم الثاني واليوم الثالث. لكن الثلاثة الأعمال التي هي الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، إذا جاء باثنين يعني في هذه الحالة يحل له الطيب واللباس. إذا جاء بالثالث وهو طواف الإفاضة حل له كل شيء، أي طواف الإفاضة لا بد منه، فلا يحل للإنسان زوجته إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة. نعم.
وطوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق، وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة، لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم.
نعم. تفضل.
دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس، ولقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس رضي الله عنهما سبع حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى، ويوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة، والأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. وتقدم قريبا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حرج، للرجل الذي سأله وقال: رميت بعدما أمسيت. قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي. ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب فله أن يرمي بعده، لما في الموطأ بإسناد صحيح عن نافع مولى بن عمر أن ابنة أخي لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا.
يعني هو يتحدث عن الرمي يوم النحر، ويقول هذا اليوم كله جائز الرمي فيه، هو الأولى والأفضل أن يرمي ضحا بعدما ينزل من مزدلفة، يرمي الجمرة ثم يحلق بعد ذلك، وبعد هذا النحر، وبعد هذا الطواف بالبيت. لكن إذا لم يتمكن أن يرمي حتى غربت الشمس، فلا شيء عليه في ذلك ويرمي. هذه المرأة تأخرت بسبب النفاس، هي ومن كانت معها، ولم يأتي إلا بعد غروب الشمس في هذا اليوم، فابن عمر أذن لهم بالرمي ولم يرى عليهما شيئا. والحديث الذي قال فيه الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرمي حتى أمسيت، قال: افعل ولا حرج. إذن هذا اليوم كله يوم رمي حتى الليل، إذا لم يستطع الإنسان يرمي في النهار ورمى في الليل فذلك يجزئه. نعم.
وللذين رخص لهم في الانصراف.
هذه أسئلة وردت من بعض الحجاج. السائل يسأل يقول: هل يجوز أن نبدأ الرمي قبل زوال الشمس؟ هذا في يوم النحر وباقيه 3 أيام. يوم النحر عرفنا ما فيه إلا رمي جمرة العقبة، والنهار كله رمي من الصباح إلى غروب الشمس. أما الأيام الأخرى اللي هي اليوم 11 واليوم 12 و13 فالرمي يبدأ بعد الزوال، إذا زالت الشمس يبدأ الرمي. سؤال آخر يقول: هل يجوز توكيل شخص لذبح الأضحية علما أن هذا الذبح يكون في بلد آخر؟ والجواب نعم، إذا سافرت وعندك أضحية لأبنائك لأولادك في بيتهم، أي واحد توكله يذبح لهم، هذا لا شيء فيه. ثم يقول: هل يجوز أخذ دين لأشتري به شاة لكي أضحي؟ أولا، الأضحية هي سنة مؤكدة، ومن وجد ذلك فعليه أن يضحي، لكن تأخذ دين فمثل هذا، إذا كن عندك قضى مثلا بعد فترة عندك مال سيأتيك ما في شيء، ولكن إذا تعلم أنك ما تدري تقضي هذا الدين أو لا فلا تضحي. وما أدري هل يريد بالأضحية الآن في الحج أو يريد الأضحية في بيته. الأضحية في بيته يعمل كما سمعنا، يشتري أو بأي طريقة يضحي، لكن في الحج أنت عليك هدي إن كنت قارنا أو متمتعا. إن لم تستطع فتصوم 3 أيام، والله عز وجل قد أخبر في كتابه بأن من لم يجد فيصوم 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله. الحاج يسأل يقول: هل الصيام 3 أيام في أيام الحج أو في أيام التشريق؟ والجواب على أن الإنسان إذا وصل وطاف وسعى وفك الإحرام لأنه متمتع وهو الذي عليه الهدي، إن عرف أن عنده مال يشتري، وإن عرف أن عنده ليس عنده مال يشتري به فيصوم. أما أيام التشريق فالأصل أنها أيام أكل وشرب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لله، إن لم يتمكن إلا في ذاك اليوم فيصوم. أما كونه يتمكن بعد أن يصل مكة الآن في الفترة قبل الحج يستطيع يطوف ويسعى ويفك الإحرام وتبقى عنده أيام فيصوم قبل أيام التشريق، وأيام التشريق كما قال الرسول أيام أكل وشرب، لكن يجوز لمن لم يتمكن من الصوم قبل ذلك أن يصوم في هذه الأيام. ومتى يتمكن؟ إيش المانع؟ ما هو المانع؟ في عذر يعذر به الإنسان، وكلمة لا يتمكن هذه مفتوحة، ما تدري ما هو. هل أصيب بشيء؟ الإنسان إذا مرض كما يقول الأخ ما استطاع يصوم لأنه مريض، نعلم حتى رمضان وهو فرض. إذا مرض الإنسان الله عز وجل قال يقضي من أيام أخر، فإذا حدث العذر الذي يمنعه من الصوم فله أن يأخره ويصومها مع الباقي، لكن الأولى أن يصومها كما قال الله عز وجل 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذا حج له أسئلة كثيرة، يقول هل من يريد أن يبقى بعد الحج في مكة يمكنه الإتيان بعمرة مع العلم أنه متمتع عمرة عن أبيه، وهل في حالة نعم عليه هدي أو لا؟ الحاج إذا انتهى من أعماله التي تجب عليه وأدى حجه وأدى عمرته، إن بقي في مكة هو عليه طواف الوداع، لابد أن يطوف طواف الوداع، وطواف الوداع يكون آخر عهده بالبيت، فيطوف ينصرف. فإذا ذهب إلى جدة أو لأي مكان آخر وبقي فيه هذه الفترة وأرد أن يأتي بعمرة لوالده، فما لا مانع من ذلك، يأتي بها من الميقات الذي هو فيه، ولو كان جنوب يلملم يحرم من يلملم، لو كان في المدينة يحرم من ميقاتها المدينة، وهكذا. ولا ليس عليه هدي، العمرة ما فيها شيء. بالنسبة مسجد عائشة يصلح لعائشة وأمثالها، فأي امرأة يصيبها الحيض ولا تتمكن من أداء العمرة فتذهب إلى مسجد عائشة وتحرم منه. الرجل أصيب بحادث لا قدر الله وبقي في المستشفى ولم يتمكن من أداء العمرة، أما الحج فقد أدى لأنه قد يحمل على السيارة ويذهب به إلى عرفات، فإذا انتهى من حجه فله أن يأتي بهذه العمرة. أي أن مسجد عائشة لأهل الأعذار، مهو الإنسان صحيح الجسم لا شيء فيه يذهب ويسمع أهل السيارات عمرة ويركب يروح يأتي بعمرة، هذا ما يصلح، هذا العمل اللي عمله كثير من الناس ما يصلح مثل هذا. بالنسبة لاستعداد الإحرام، من يجد صعوبة في نتف الإبطين هل يمكنه حلقهما؟ والجواب نعم، وليس شرطا، حتى لو تركت ما في شيء. سمعنا السؤال، يقول ما يستطيع أن تف شعر الإبطين هل يحلقها؟ نقول نعم حلقها، وإن تريد تتركها تركها ما في شيء، لأنه الإنسان لما يقال له الاستعداد يعني يقصد من الشيء الأظفار لأنها قد تطول وتتعبه ويريد يأكل، كيف يأكل بها وهي متوسخة؟ فيقلمها. أي الشعر الذي قد يؤذيك يكون يطول يقصر منه، لكن كما قلنا في شيء ما يجوز لا تقصيره ولا حلقه، وقد سمعتم هذا ولا لا؟ ما نكرره، يعني اللحية لا يجوز قربها لا تقصيرا ولا حلقا، لا عند البداية عند الإحرام ولا عند التحلل حينما تأتي وترمي جمرة العقبة. أنت جئت يا أخي تائب من المعاصي، تائب من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرك بإعفاء اللحية، فلا يجوز الإنسان حينما يدخل في الإحرام يدخل بمعصية، حينما يتحلل من الحج ويأتي يرمي جمرة العقبة يدخل في المعصية الثانية، لأن مخالفة لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. الدعاء عند الصفا والمروة، يقول الأفضل واقفا أو جالسا؟ يا أخي أنت لا تستطيع أن تجلس، إذا جلست ممكن تموت، خلاص يدعسوك خلاص، فالدعاء واقف، كل الناس يدعون واقفين. خلني أكمل يا أخي، هذا الرجل كمله خلاص انتهي منه. من تحلل من العمرة وأراد الصلاة في المسجد الحرام فهل عليه أن يطوف قبل أن يصلي أو كذا؟ والجواب لا يا أخي، إذا طفت وسعيت وفكيت الإحرام وجلست في الحرم تصلي الصلاة العادية، ما في لا طواف ولا في يعني عمل شيء، يعني ما في تطوف وتسعى وتصلي أو تطوف وتصلي، ما في طواف، تصلي فقط. الصلاة في المسجد الحرام فهل عليه أن يطوف قبل كل صلاة؟ والجواب لا، إذا انتهيت من الطواف والعمرة كملتها ودخلت في المسجد تصلي بدون طواف. يقول هل يؤدي فيها أو يمكنه أن يصلي ركعتين بدلا من الطواف؟ أنت في الحرم يا أخي إن أردت أن تصلي تصلي، وأردت أن تطوف تطوف، فإن طفت فهذا الطواف نافلة، لك أن تصلي بعد ذلك الطواف ركعتين، وإن أردت أن تصلي بدون طواف فلك ذلك. أي هذه كلها عبادة، إن استطعت تكثر من الطواف فتطوف لأن فيها أجر عظيم، وإذا طفت تصلي ركعتين، أما إذا لم تطف فلا شيء عليك. يقول حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، هل حج متمتعا أم قارنا أم مفردا؟ والجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا لأنه ساق الهدي، ساق الهدي من هنا. الهدي معناه الإبل أو البقر أو الغنم الذي يذهب به الإنسان حتى يذبحها في يوم النحر. فرسول ساق الهدي، فلما وصل إلى مكة وطاف وسعى قال لمن لم يسق الهدي وهو قارن أو كان مفردا أن يجعلوا عملهم عمرة، وطلب منهم أن يتحللوا، أي القارن الذي لم يسق الهدي إذا طاف وسعى الأفضل له أن يجعلها عمرة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، المفرد كذلك الأفضل له أن يتحلل ويجعلها عمرة، من أراد أن يمضي على ما هو يمضي عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتحلل لأنه ساق الهدي، والهدي إذا سقته لا يجوز لك أن تتحلل حتى يبلغ الهدي محله، ومتى يبلغ الهدي محله؟ يوم النحر. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان محرما وقارنا وساق الهدي، فلا يمكن أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر. فالرسول طاف أو حج قارنا عليه الصلاة والسلام، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. حينما كان يتردد الصحابة كيف يعملون مثل ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لولا أني سقت الهدي لحللت، ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. إيش عندك يا أخي؟
حج مفرد، إذا خلصت الحج وأدي عمرة علي شيء؟
تؤديها الآن العمرة، الآن تؤديها، تحرم إن شاء الله من الميقات بعمرة، تصل وتطوف وتسعى وتفك الإحرام، وبعد ذلك إذا جاء من حج تحج مع الناس. طيب بس أنا أجيبك وأنت على كيفك بعدين. الأفضل لك أنت الآن في وقت يمديك في سعة تطوف وتسعى وتفك الإحرام وتصير متمتعا، لأن الرسول أمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سوقت الهدي ولا جعلتها عمرة. إذا يا أخي اتق الله اسمع، فأنت إذا انتهيت معناه أنك اعتمرت وجبت بحجك على بابه. إن عندك نقود تشتري شاة، ما عندك تصوم 3 أيام في مكة و7 إذا رجعت. إذا أردت أن تكون مفردا جائز، ما هو ممنوع، تحج وتبقى على حالك حتى تنتهي. إذا أردت أن تأتي بعمرة تذهب إلى أدنى المواقيت، تأتي للمدينة وتأتي بعمرة مدينة، وتذهب من اليمن تذهب إلى السعودية، تذهب إلى الطائف
بعد الحج بعد ما خلصها.
وأنا أقول لك بعد الحج تروح الميقات خلاص.
ركعتين بحج إسماعيل بعد السعي بعد الطواف،
لا
زحمة القول مع زحمة الحجاج،
ايه
يعني هو ضروري ولا في المسجد؟
طيب انا اجيبك الان. الحاج يسال يقول بعد الطواف الركعتين بعد الطواف هل هي ضروريه او هل هي بعد السعي؟ والجواب الركعتين بعد الطواف، اذا طفت تصلي في اي مكان كان في المسجد وجدت لك ساعة فيه. والرسول عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام، انت الان ما تقدر تصلي خلف المقام للزحمة الموجودة، فأنت تطوف وفي أي مكان تجد مكان فاضي تصلي فيه الركعتين، ثم بعد ذلك تذهب للسعي، يعني الركعتين قبل السعي. نعم يا أخي أجلس. الحاج يقول دخل الميقات بدون إحرام، والجواب على أن المواقيت حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر من أراد الحج أو العمرة أن لا يتجاوزها إلا وهو محرم. صلى الله على نبينا.